إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضلكم بدين من خير الأديان، دين فيه مراعاة الفطر الإنسانية والرغبات لبني آدم فيما ينفعه ويصلح حياته ومعاده. فمن ذلك أن في ديننا فسحة، أن في ديننا ترفيه مباح يكون بعد التعب الشديد وبعد العمل المتواصل، فإنه يجوز للإنسان أن يستجم وأن يرتاح ناويا بهذه الراحة وبهذا الاستجمام التقوي على العبادة إذا رجع إليها، فيرجع إليها بجد ونشاط وهمة عالية. ولما شكى بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجدون من اختلاف في النفس، فالنفس إذا كانت في مجلس الذكر وفي خطبة الجمعة وفي غيرها من مجالس الخير كانت في أعلى درجات الإيمان، فإذا انقلبت إلى الأهل والولد وعالجت الدنيا حصل فيها نوع من الغفلة. هل هذا من النفاق؟ شكى أبو بكر وحنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دمتم على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. أي أن العبد يرفه عن نفسه في تلك الساعة، لا أنه يعصي الله عز وجل كما يظن بعض الناس. إذا قيل له قال ساعة وساعة، يقصد بذلك ساعة يطيع فيها ربه وساعة يطيع فيها شيطانه. ليس هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. ومن وسائل الترفيه المباحة وسيلة السفر التي فيها المنافع الكثيرة، إذا لاحظها العبد وراقب الله تبارك وتعالى في سفره. فالسفر إحدى الوسائل التي يتعظ فيها الإنسان. ربنا عز وجل كثيرا ما قال في كتابه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويقول سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الفائدة من النظر ومن الاستماع الاتعاظ، أما مجرد النظر العابر، النظر الخالي من التفكر والعظة، نظر الغفلة لا ينتفع به العبد شيئا، بل مضيعة للوقت. كثيرا ما يسافر المسافرون إلى ديار خسف وعذاب، وإلى قوم أنزل الله عز وجل بهم بأسه الذي لا يرد، ولكنهم لم يتعظوا ولم تدمع لهم عين ولم يوجل لهم قلب. ما الفائدة من ذلك؟ ينبغي للعبد أن ينوي بسفره الخير، أن ينوي بسفره التقوي على الطاعة، أن ينوي بسفره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يجده مقصرا من المسلمين أو المسلمات، أن ينوي الدعوة إلى الله عز وجل ولو أن يبلغ آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر العبد من النية السيئة أن يسافر ناويا معصية الله سبحانه وتعالى، أن ينوي بسفره الوقوع في الفواحش والمحرمات والمنكرات، ولا يظن أنه إذا كان بين أناس لا يعرفون أنه سيخفى عمله على ربه، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والذي يقول سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وإذا خلوت في ظلمة بريبة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما تكون فإن الله تعالى يراك، وإن الله سبحانه وتعالى يسمعك. وحدثني من أثق به أن رجلا كان معتادا للسفر لما حرم الله عز وجل، فقيل له: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ قال: إن شاء الله تعالى هي السفرة الأخيرة وسأعود تائبا إلى الله. ثم إن هذا الرجل خرج من بلده وحصل له حادث في طريقه ومات، فمات ناويا معصية الله، مقبلا بقلبه على ما حرم الله سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد أن يتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب قبل خروجه، وأن يستعين الله، وأن يرد الأمانات إلى أهلها، وأن يسدد ما عليه من ديون إن استطاع، فإن تسديد الدين أولى من الترفيه بالسفر. لا ينبغي للإنسان أن يسافر وعليه ديون وهو قادر على سدادها. ومن الأمور الحديثة الحاصلة المخالفة للشريعة أن بعض الناس يسافر بالدين، يسافر بالأقساط، ويحمل نفسه ما لا تحتمل، وهذا لا شك أنه لم يأمر الله سبحانه وتعالى به حتى في العبادة، حتى في حج بيت الله في الحرام لم يأمرك الله عز وجل أن تستدين للحج. وينبغي للعبد أن يكون ذاكرا لله عز وجل في سفره منذ خروجه من بيته، يقول دعاء التوكل على الله: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. انظر إلى هذه الكلمات النبوية المانعة لكل شر الجانب لكل خير. وإذا ركب دابته دعا بدعاء السفر الذي كان النبي صلى الله عليه يقوله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا استوى على بعيره، قال بسم الله وكبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لك الأنعام، سبحان الذي سخر لك الدواب الأرضية، سبحان من سخر في هذا العصر الدواب السماوية التي يركبها العباد ويتنقلون بها إلى كل حاضر وباد بفضل الله سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إعلام إعلام بنيته ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، صفة لا تكون إلا للباري جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو معك في سفرك يحفظك، وهو في أهلك يحفظهم. لمن تكون هذه الصفة؟ هل تكون لمخلوق على وجه الأرض أو في السماء؟ إنها صفة لا تكون إلا للمولى جل جلاله الذي أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يستعيذ بالله عز وجل من كروب السفر ومن مخاوفه ومن الأمور التي تحصل. ويشرع للعبد إذا خاف قوما أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في سفره أو غيره، فيقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الطاعة شعار المفلحين وجعل المعصية عادة وديدن إخوان الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ينبغي للعبد في سفره أن يعلم أن لله تبارك وتعالى عليه فضلا في سفره. أول ذلك أنه يكتب له ما كان يعمله وهو في حال إقامته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا سافرت كتب لك كل عملك الذي كنت تعمله ومنعك السفر من الإتيان به لضيق الوقت أو للتنقل أو لانشغال أو ما أشبه ذلك. فهذا من فضل الله تعالى على المسافر، ومن فضله سبحانه وتعالى وفضله على عباده لا يعد ولا يحصى أن المسافر دعوته لا ترد. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الإمام العادل، والوالد لولده، والمسافر حتى يرجع. وفي رواية دعوة المظلوم. دعوات مستجابات لا شك فيهن منهن دعوة المسافر، فإذا أحب أن يدعو لنفسه أو يدعو لأهله أو يدعو لإخوانه المسلمين فليستغل وليغتنم وقت سفره، فإنه وقت تستجاب فيه الدعوة. وهذا كما قال أهل العلم، لأن المسافر يشعر بالغربة ويشعر بالضعف ويشعر بالحاجة إلى من يكون معه ومن ينصره ومن يؤيده، فأخبره مولاه سبحانه وتعالى أنه معه إذا كان هو مع الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أنه إذا سافر أن يقصر الصلاة الرباعية، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى أربعا في سفر قط، كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إلا المغرب تبقى كما هي وإلا الفجر تبقى كما هي. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي السنن الرواتب لصلاة الظهر والمغرب والعشاء، لا يصلي السنن الرواتب، لكن كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر القبلية، وكان يحافظ على صلاة الوتر وما يسبقها إن أراد أن يصلي المسلم في سفره شيئا من الليل فلا مانع، ولا يمنعه السفر من التنفل ولو على دابته. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على دابته في سفره مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل للقبلة. لك أن تصلي على دابتك في سفرك ولو كنت غير مستقبل للقبلة، ولتعلم المسلمة أنه لا يجوز لها السفر بغير محرم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذي محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا للضرورة القصوى، كما قال أهل العلم: كان يموت وليها ببلد ليس لها فيه ولي ولا يقدر أحد من أوليائها الحضور إليها وما أشبه ذلك. وإلا فالأصل هو الحرمة. ما يتساهل فيه بعض الناس اليوم أن تسافر المرأة مع أخي زوجها وأولاده وعياله، أو أن تسافر مع ابن عمها وزوجته وعياله، هذا مخالف للشرع. والمرأة كما تعلمون عورة، وربما يطمع فيها الرجل إن لم يكن لها ولي في السفر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى، اللهم زودنا التقوى في حلنا وترحالنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.